أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ما زال الكلام في الوجه الاعتباري الذي ذكره الحلي رحمة الله عليه، وكان خلاصته أن التفصيل بين الصبية عليه السلام والصبي نشأ من أن الصبي بالعقد له يعطي، والصبية بالعقد عليها تأخذ، وفي الإعطاء تغريما وفي الأخذ غنم، فيكون إلزام الصبي بالعقد فيه نوع من الإضرار به. فعلى هذا الأساس نفصل بين الصبي والصبي. تقدم الاعتراض الأول على أن هذا الوجه الاعتباري لا يمكن عليكم السلام بمجرده الاستناد إليه في مقام الفتوى والحكم. والاعتراض الثاني أنه إذا أردنا أن نحقق ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، فيمكن القول أنه إذا قلنا بلزوم العقد فهناك مقابلة بين ما يعطيه الصبي وما يأخذه، وما تعطيه الصبية وما تأخذه. ولا يشترط في المقابلة أن تكون بين أمرين عينيين. نعم، مثلا في البيع هناك مقابلة بين الثمن والمثمن، وهما في الأعم الأغلب من الأمور العينية. أعطيك دينارا ذهبا درهما فضة، وتعطيني الدار والسيارة وما شابه ذلك، لكن ليس من الضروري أن تكون المقابلة دائما هكذا. قد أعطيك عملا فتعطيني عينا، قد أعطيك أمرا معنويا فتعطي في مقابله عينا أو أمرا معنويا. في النكاح يوجد هذا النحو من المقابلة. نعم، هذه المقابلة ليست بين عينين وبين أمرين خارجيين. فلو كان العقد لازما فكما أن الصبية تأخذ المهر والنفقة من خلال لزومه، كذلك الصبي يأخذ في مقابل المهر والنفقة من قبيل التمكين ومن قبيل قيمومته عليها ولو بمقدار، ومن قبيل بعض الحقوق التي تجب عليها له. فهذا فيه نوع من الإعطاء. فإن كان الإعطاء والتغريم موجبا للخيار ورفع اللزوم فليوجبه فيهما معا، وإن كان لا يوجب فلا يوجبه فيهما معا. فإذن هذا الوجه الاعتباري لا يمكن الاعتماد عليه. السيد الحكيم رحمة الله عليه ناقش هذا الوجه بمناقشة أخرى. حاصل ما أفاده أن ترتب المهر والنفقة على الصبي في صورة لزوم العقد أولا ليس ضررا دائميا عليه، كما لو تصدى آخر لدفع الضرر والنفق فما في ضرر عليه. فإذن هذا الدليل لو تم أول ما فيه أنه لا يكون مضطردا، فينبغي أن نفصل فنقول الصبي يكون له الخيار إذا كان هو يدفع المهر والنفق، أما إذا كان غيره يدفع المهر والنفق فليس له الخيار، وهذا لا يقول به أحد. هذا أول. ثانيا، لو تضرر الصبي بدفع المهر والنفقة فهذا التضرر يؤدي إلى صيرورة عقد الولي فضوليا، عليكم السلام، يؤدي إلى صيرورة عقد الولي فضوليا فلا يكون صحيحا. ونحن عن أي عقد نبحث؟ عن العقد الصحيح لنرى هل هو لازم أو هو خياري. فهذا الضرر لو كان يؤدي إلى الانقلاب في البحث، إذ إن موضوع البحث هو العقد الصحيح، نبحث عن أنه لازم أو خياري، أما إذا كان فيه ضرر ينقلب الموضوع إلى موضوع آخر، يصبح العقد فاسد. ليه؟ يقول باعتبار سوف يأتي عن قريب أن ولاية الأب والجد ليست مطلقة. ولاية الأب والجد إذا لم يلزم مفسدة، فإذا كان الصبي يتضرر فإذا في مفسدة فليس لهما ولاية، فحين تزويجه يكون عقدهما من باب العقد الفضولي فينقلب الموضوع. واضح الإشكال؟ فإذا أولا أنه لا نسلم أن هذا التضرر ثابت للصبي بشكل دائم، وثانيا أنه لو ثبت لأدى إلى انقلاب الموضوع الذي نبحث عنه. نحن نبحث عن عقد الولي الصحيح فنبحث هل هو لازم أو يثبت فيه الخيار، وفي صورة التضرر يصبح العقد عقد فضولي وليس عقد ولي فيخرج عن موضوع بحث. هذا ما سجله السيد الحكيم رحمة الله عليه على هذا الوجه الاعتباري. أما بالنسبة للإشكال الأول، نرجع إلى ما ذكرناه آنفا من أن هذا الوجه لو كان حكمة للفتوى المعتمدة على دليلها لا يشترط في الحكمة أن تكون ماذا؟ مضطردة. مثلا الآن حكمة تشريع العدة كما ورد في بعض الأخبار كي لا تختلط الأنساب، لو قطعنا أن هذه المرأة ليس في رحمها شيء فهل نقول بسقوط العدة حينئذ عنها؟ لا، لأن هذه حكمة والحكمة قد تختلف وتتخلف. نعم لو كان المقصود هو التعليل بكون الحكم يدور مدار هذه العلة وجودا وعدما فالإشكال الأول وارد على كل تقدير. المهم هو الإشكال الثاني، ينبغي أن نلتفت أنه هكذا قال، أنه لو تضرر الصبي صار عقد الولي فضوليا فلا يكون صحيحا، ونحن نبحث عن العقد الصحيح. هذه نفي الصحة في صورة انقلابه إلى عقد فضولي لابد أن يكون المقصود منها الصحة الفعلية، وإلا عقد الفضول ليس باطلا، والشاهد على ذلك أنه تلحقه الإجازة. فلابد أن يكون مقصود ماذا؟ من الصحة المنفية الصحة الفعلية. وإلا فالعقد الفضولي صحيح بالصحة التأهلية، وما ذكر في كتاب البيع من مكاسب الشيخ لا يختص البحث فيه في البيع. فإذا أنت تنفي الصحة ماذا؟ الفعلية بالتضرر، فتثبت للصبي ماذا؟ إذا نفينا الصحة الفعلية فتثبت للصبي الإجازة، فيثبت المدعى لا أنه ينتفي المدعى. مدعى من استدل بهذا الوجه الاعتباري أن الصبي له أن يجيز وله أن يفسخ، إذا صار عقد الولي فضوليا يثبت هذا الشيء للصبي أن يجيز وأن يفسخ، لأن العقد الفضولي معلق على الإجازة فله أن يجيز وله أن يرد. إذن الصحيح أن يعبر بتعبير آخر أن الكلام في عقد من له الولاية ومع تضرر الصبي تنتفي الولاية، هذا الانقلاب الموضوعي، لأن العقد يكون صحيحا ثم يصبح باطلا، لأنه أسوأ الحالات يصبح عقدا فضوليا، العقد الفضولي يتوقف على الإجازة. فالتعبير الذي ذكره السيد الحكيم لا ينفي القول باحتياج العقد إلى إجازة الصبي، بل يثبته، لأن غاية ما في الأمر تحول إلى عقد فضولي، والعقد الفضولي يحتاج إلى إجازة. فالصحيح أن يقول هكذا، أن كلامنا في عقد الولي وبعد تضرر الصبي لا ولاية له ويصبح عقد غير الولي. هذا هو الانقلاب الذي ينبغي أن نركز عليه.
كل التصرفات المالية فيها تداخل على الصبي. هنا عقد له وحصل له زوجة ودفع له مهر وبالتالي لم يتضرر بل أخذ.
لا الآن أنت عم تناقش بالصورة شيخنا. الآن أولا السيد الحكيم ماذا قال؟ قال أنه لا نسلم الضرر، ولو سلمنا الضرر يؤدي إلى أن العقد يصبح عقد غير صحيح. التفتنا؟ هذا تريد أن تناقش وسلم وجود ضرر، أما الآن تقول لا أمن له زوجة لا يوجد ضرر. صار هذا يرجع إلى كلام السيد الخوي. المفروض البحث أنه سلمنا أنه يوجد ضرر. خب إذا صار ضرر انقلب الموضوع. التفتنا؟ فنقول نركز في انقلاب الموضوع أنه انقلب الموضوع من عقد ولي إلى عقد غير ولي، لا من عقد صحيح إلى عقد باطل، لأن العقد الفضولي ليس عقدا باطلا بل هو صحيح بالصحة التأهلية ويتوقف على الإجازة، فهذا يثبت المدعى لا أنه ينفي المدعى. أحسنت، هذا الآن سوف نعلق عليه. الإشكال الآخر على السيد الحكيم هو أن الضرر الذي يكون موجبا لقصور الولاية هو الضرر في ترتيب أحكام العقد الصحيح. دفت هناك ضرر يترتب على العقد بعد الحكم بصحته، هناك ضرر يترتب على العقد بعد الحكم بصحته. مثلا الولي زوج ابنته والعقد كان صحيحا، بعد ذلك بمدة هذا الزوج صار يضربها، فهذا ضرر ترتب على هذه الصبية بعد الحكم بصحة العقد. هذا النوع من الضرر لا يرفع الولاية ولا يبطل الولاية ولا يتحول عقد الأب إلى عقد فضولي، لأن هذا الضرر ترتب بعد الحكم بصحة العقد. هذا نوع من الضرر. هناك نوع آخر من الضرر، لا هذا العقد في حد ذاته ضرر، كما لو زوج الصغيرة من إنسان وضيع، هذا نفس العقد فيه ضرر. هنا إذا اشترطنا الولاية بعدم المفسدة هذا فيه مفسدة، فنقول إذن ليس له ولاية. ما نحن فيه من قبيل الأول، لأن دفع النفقة والمهر إنما هو بعد الحكم بصحة العقد، فهذا النوع من المفسدة لو كانت لا تؤدي إلى بطلان العقد أو إلى سقوط ولاية الولي، بل الذي يؤدي إلى سقوط ولاية الولي هو الضرر المزامن للحكم بصحة العقد أو الناشئ من العقد، هذا إشكال آخر على السيد الحكيم رحمة الله عليه. والمتحصل من جميع ما تقدم في هذا الفرع الثاني هو أن المقتضي لقول المشهور موجود في صحيحة الحلبي وأصالة اللزوم في العقود والمانع مفقود، لأن ما يمكن أن يكون مانعا إما هذا الوجه الاعتباري وقد عرفت ما فيه، وإما خبر الكناس وقد عرفت ما فيه. فإذا الصحيح في هذا الفرع الثاني هو القول بلزوم العقد للصغير، إلا في المورد الذي تنطبق عليه صحيحة محمد بن مسلم، هذا قلنا نحتاط فيه. تفضل ارفع صوتك شوي. ما عم اسمع بشكل جيد.
مثل مثلا تصدق شيخنا، تصدق عن الصغير، وانه نفس هذا بناء على انه لا يعني يشترط عليه الضرر، يكون هذا التصدق مع انه عن مال راجع، لكن نفس التصدق مثلا ايقاع الضرر على مال الصبي، فلا يجوز للولي مثلا ان يتصدق عنه.
هذا المثال يناقش فيه ايضا نفس البعد المعنوي، هذه فيه منفعة، يعني حتى لو اشترطنا المنفعة يقولون في الصدفة لا تستثنى.
ودرس شفنا أنه نفس العقد أحيانا يكون فيه ضرر مع قطع النظر عن متعلقات، مثلا من كونه الطرف الآخر مثلا قد يوقع عليه ضرر أو يحصل من قبيله،
يعني هذا يقال هذا يبحثونه مثلا في الشهيد الثاني في المسالك، يشير إلى مسألة أن تزويج الولي للمجنون زواجا ثانيا وثالثا ورابعا، قال هذا غير جائز، لأنه نفس العقد بالنسبة للمجنون ماذا فيه ضرر، لكن هذا غير مورد. على كل نتأمل في البحث. الفرع الثالث ما يرتبط بتزويج المجنون، ذكر في كشف اللثام أن لزوم العقد في تزويج الولي للمجنون لا يعرف فيه خلافا، والأمر كذلك يعني، لكن لا نستطيع أن ندعي الإجماع باعتبار أن هذا الفرع لم يتناوله القدماء في لزوم العقد وعدم لزومه. نعم تناولوا البحث عن تزويج المجنون، أما ما عندهم فتوى في أن العقد لازم أو جائز. نعم غاية الأمر لا نعرف في ذلك مخالفا، فلا يمكن لنا أن نستدل بالإجماع.
إذا واحد يقول ما دام أن الفتوى على القاعدة ولم يصطلح القدماء،
هذا لا تستطيع يعني شوف التفت أي يعني غاية الأمر، يعني لا يرتقي عدم الخلاف هنا إلى مستوى الإجماع. غاية الأمر مثلا تستطيع أن تقول مثلا والله الشيخ الطوسي صرح في غير هذا الموضع بأن الأصل في العقود هو اللزوم، فنعم هذا إجماع على الكبرى. أما في كثير من الأحيان لا يكفي الإجماع على الكبرى، لعل هذه الصورة لها خصوصية عنده، يعني لا يكون من الإجماعات الصريحة.
مقصود إذا كان الكبرى مسلم،
نعم،
وهذه الصغرى منطبقة أولا يعني بالنظرة الأولية، فإذا كانت الصغرى عندهم غير منطبقة فهذا يعني
أي هو هذا الذي أقول قول أنه هناك أصل
لازم عليهم أن أن
أن أن يصرحوا. لا
أن يصرح
لا يعني نعم تقول يستشعر ذلك، أما أن نجزم بوجود إجماع هذه هناك أصل ذكرته في بعض مباحث النقد الاجتهادي مفاده هكذا: أن التسليم الكبرى لا يلازم الانطباق على الصغر، وهذا من أبرز أمثلة ذلك الإجماعات المدعات في كلمات السيد المرتضى رحمة الله عليه. كثيرا ما تكون إجماعات السيد المرتضى هي إجماعات على الكبرى، ولكن لكونه يرى أن هذه الكبرى تنطبق على المورد فيدعي الإجماع على المورد وعلى الصغرى، والحال أن الكثير يخالفون في هذا الانطباق. فلا نستطيع أن نجزم بأنه نعم السيد الشيخ الطوسي في هذه الصورة يقول بأصالة الأصول. على كل، ما يوجد في المقام هو نفي الخلاف ولا يرتقي إلى حد الإجماع. من ناحية أصالة اللزوم لا شك أنه عقد فيشمله التقريبات التي ذكرت لأصالة اللزوم في مثل أوفوا بالعقود وما شابه ذلك. سيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا الفرع يقول حكمه واضح يظهر مما تقدم. ليش؟ ليقول لأن مقتضى إطلاق صحة العقد الصادر من الولي هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته. يعني كيف استدل بصحيحة الحلبي أن الإمام عليه السلام قال فأما النكاح فصحيح؟ استدل لا بلفظ الصحة حتى لا يرد إشكال السيد الحكيم، بل استدل بإطلاق الصحة، يعني صحيح حتى لو قال بعد إدراكه فسخته لا يبقى العقد صحيح. كذلك في بحث المجنون الروايات التي دلت على صحة عقد الولي للمجنون بإطلاقها تقتضي ماذا؟ اللزوم. هذا هو دليل السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا النمط من الاستدلال ناقشناه سابقا، وفي المقام يوجد مناقشة أولى من المناقشة السابقة. شوف في الصغير صحيحة الحلبي موجودة، أما في المجنون ما عندنا رواية، وتقدم هذا البحث. شوف المجنون على نحوين، في مجنون بدأ جنونه في حال الصغر، هذا المجنون الذي بدأ جنونه في حال الصغر حتما للأب والجد له عليه ولاية ولو بعنوان الصغير، وفي روايات. أما المجنون في حال الكبر ما عندنا رواية، فما فيه روايات هو بعنوان الصغير، وما يتمحض في عنوان الجنون ليس فيه رواية حتى نتمسك ماذا؟ بإطلاقها. يعني حتى لو قلنا استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه يتم في صحيحة الحلبي في الصغير، لكن هنا لا يتم لعدم وجود دليل لفظي. ولذا نلاحظ أن السيد الحكيم رحمة الله عليه حتى يتمم البحث هناك في بحث الجنون، وقد تقدم بحثه مفصلا، خب في الصغير المجنون واضح له ولاية بعنوان الصغير. طيب الصغير المجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، تمم الاستدلال السيد الحكيم بالاستصحاب. وهناك صار في مناقشة أنه هل يوجد وحدة للموضوع، هذا يقال له حرفا صغير، هذا يقال له حرفا كبير، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري، وقع البحث في ذلك. خب لو كان عندنا رواية ليش نذهب إلى هذا البحث في الاستصحاب؟ ما عندنا رواية حتى نتمسك ماذا بإطلاقها. فالدليل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه غير صحيح، لا يوجد عندنا في المقام إلا التمسك بأصالة الاسم. وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال رحمه الله: يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذا الفرع الفقهي ليس واضحا في كلمات القدماء، ما عندنا فرع عنونا في الكتب الفقهية القديمة أن الولاية مشروطة بعدم مفسدة. فبالتالي يكون تحصيل الإجماع في هذا الفرع مشكلة. سيد الحكيم اعترف بذلك ضمنا، ولذا نراه ذهب ليستفيد الإجماع من كلام الشهيد الثاني في المسألة. وكان يمكن استفادة الإجماع من القدماء، تذهب إلى الشهيد الثاني الذي هو في أي قرن؟ في القرن التاسع، فتذهب إلى 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 الشهيد الثاني. لو كان في كلمات القدماء ما يؤشر على هذا الإجماع كنت تستدل به. إذا جئنا إلى المسالك، ما في تصريح من قبل الشهيد الثاني أن المسألة محل اتفاق، وإنما حاول أن يستنتج ذلك من كلام الشهيد الثاني، وهو في بحث ولاية الأب والحاكم الشرعي. الأب له ولاية في النكاح، والحاكم الشرعي له ولاية في النكاح في الجملة، لكنه فرق بين ولاية الأب وولاية الحاكم، أنه في ولاية الأب يكفي عدم المفسدة، في ولاية الحاكم لابد من المصلحة. يعني يمكن للأب أن يزوج بمجرد عدم مفسدة حتى ولو لم يكن هناك مصلحة، أما الحاكم الشرعي لا يمكن أن يزوج إلا إذا كان هناك مصلحة. إذن الفرق بين ولاية الحاكم وولاية الأب في أن ولاية الأب مشروطة بعدم المفسدة، وولاية الحاكم مشروطة بماذا؟ بالمصلحة. من هذا الكلام استنتج أنه يريد أن يقول مسألة محل اتفاق، لكن بالله عليك الآن لو كان الشهيد الثاني عنده رأي فقهي في ذلك فيستطيع أن يفرق بين ولاية الأب وولاية الحاكم بهذا التفريق على مبنى، يعني هذا التفريق صحته لا تتوقف أن يكون الأمر هكذا عند الجميع. لو أن أنا عندي مبنى مثلا خالفت فيه المشهور فأقول الفرق بين هذا وذاك بناء على مبناه، فبمجرد أن أفرق لا يستكشف من ذلك أن المسألة محل اتفاق. كما يصح التفريق في مورد الاتفاق يصح التفريق في مورد يكون هذا هو مختار المفرق. لا تدل عبارة الشهيد الثاني رحمة الله عليه على وجود اتفاق في المسألة. ولو تنزلنا وسلمنا بالاتفاق فهذا دعوة إجماع منقول في زمن مثل الشهيد الثاني مع عدم تعرضهم للمسألة وعدم عنونة المسألة قديما لا قيمة لهذا الإجماع. كيفما كان استدلوا للاكتفاء بعدم المفسدة بوجوه. الوجه الأول رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله عز وجل يقول لا يحب الفساد، إن الله عز وجل عفوا إن الله عز وجل لا يحب الفساد. سيد الخوئي رحمة الله عليه جعل هذه الرواية أولى الأدلة على الاكتفاء بعدم المفسدة. أما سندا فهذه الرواية في الكافي مروية عن سهل بن زياد، وعلى المشهور سهل بن زياد ضعيف، فالرواية لا يمكن وصفها بالصحة والاعتبار. لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه رواها في التهذيب والاستبصار مصدرا للسند بالحسن ابن محبوب. وإذا رجعنا إلى المشيخة نجد أن الشيخ له طريق معتبر إلى الحسن في المحبوب لا يمر بسهل بن زياد. التفت جيدا، لكن هنا للإثارة يعني لا نريد نبحث هذا البحث في المجلات التخصصية، جيد الإخوان يكتبون في ذلك مقالات لأن هذه لها فوائد في البحث الفقهي إذا دخلنا فيه يطول البحث. صحيح الشيخ في التهذيب والاستبصار شرع السند بابن محبوب، لكن نلاحظ قبل ذلك بعدة روايات يشرع بالسند بمحمد بن يعقوب، يعني بمن؟ فيوجد احتمال أن تكون هذه الرواية لم يأخذها شيخ الطائفة من كتاب الحسن بن محبوب، وإنما أخذها من الكافي، لكنه اختصر السند فذكر الحسن بالمحبوب، فحينئذ لا يكون من الموارد التي نرجع فيها إلى المشيخ. بل لابد أن نلاحظ من؟ نلاحظ ماذا؟ نلاحظ سند الكلين، والمفروض أن سند الكلين فيه سهل بن زياد، فيقع الإشكال في الرواية. فلا بد أن ندفع هذا الاحتمال، أن نحن نسلم أن شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار يصدر السند في العادة بمن يأخذ الرواية من كتابه، وفي المشيخة ذكر السند إلى أرباب الكتب، لكن في بعض الأحيان قد توجد قرينة على أن هذا لم يؤخذ من كتابه، أخذ من كتاب من هو قبله اللي هو محمد بن يعقوب. فهذا الاحتمال كيف ندفعه؟ يحتاج إلى تتبع. على كل تقدير، سيد الخوئي رحمة الله عليه من ناحية السند يرى أن هذه الرواية صحيحة السند، أما الدلالة يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.